العربي الجديد بودكاست.
خالد الريسوني أحد أبرز الشعراء والمترجمين المغاربة، مقيم بمدريد. ترجم العديد من الدواوين والقصائد الشعرية لكبار الشعراء الإسبان واللاتينو أمريكيين. معنا اليوم في بودكاست فيه ما فيه للحديث عن المغرب وإسبانيا، حضور فلسطين في كلا البلدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
أهلا أستاذ سائد، كيف حالك؟
أنا تمام الحمد لله، طمنا عليك، شو عامل هاي الأيام؟
والله العمل هو عمل متواصل، بس الاستثناء هو أنه الآن نحن نعيش بكل أحاسيسنا ومشاعرنا مع الشعب الفلسطيني، لأنه كما تعلم يعني منذ تقريبا 3 أشهر أصبحنا رهيني هذا الوضع، ونتابع كل يوم الأخبار التي تأتي من أرض فلسطين الحبيبة، ونتألم كثيرا للأشياء التي نراها والأشياء التي تصلنا، ولكن في نفس الآن نحس بأنه نحن لابد التحرر، لابد أن يدفع كل شعب ثمنه، ولكن الثمن غالي جدا، الثمن غالي جدا ومؤلم جدا، وهذا هو ما يحز في النفس. وما يحز أكثر في النفس هو هذا العالم الذي ننتمي إليه، أصبحنا يتامى، يعني ننتمي إلى عالم يدير وجهه نحو الجهة الأخرى. أنا أقصد هنا ليس الشعوب، أنا أقصد الحكام العرب، الكل كأنه المشكل يقع في بيت آخر ليس في البيت العربي، وهذا يعني نحس بجرح دفين، بجرح عميق جدا، أن لا نجد نوع من السند في كل هذه الدول اللقيطة التي توجد على امتداد هذا العالم من المحيط إلى الخليج.
تبدو أيامك مزدحمة بالعمل أستاذ خالد، بالرغم من هيك يعني تجد متسعة للاستماع للأخبار.
نعم، هناك أولا العمل اليومي الذي أزاوله في إحدى المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالأطفال المهاجرين، يعني هذا ليس منه بد، يعني لا بد أن أحضر وأن أمارس العمل اليومي خلال ساعات العمل العادية، 8 ساعات. وبما أن المكان الذي أشتغل فيه يوجد بعيدا عن مكان إقامتي، فأنا أقضي وقتا كذلك في الذهاب والإياب في التنقل، وتقريبا أدخل إلى البيت مع بداية ظلمة المساء، وأريد أن أعرف مستجدات الأخبار وما يجري، وفي نفس الآن يعني أحاول أن أكتب تعليقات وأشياء. ما تأثر خلال هذه المدة هو العمل الذي يتعلق بالترجمة، لأنه الترجمة تتطلب وقت طويل. فيعني مؤخرا بجهد جهيد أحاول أن أعمل أشياء حتى لا تمر أيامي فارغة على مستوى الترجمة، وكذلك أحاول أن أتابع الأخبار عن طريق العربي الجديد وعن طريق قنوات أخرى لمعرفة يعني مستجدات الساحة، وأيضا ما تحققه المقاومة من إنجازات تعيد لنا على الأقل نوع من الطمأنينة ونوع من الثقة في أننا لن نخسر هذه المعركة. هذه معركة كل الأمة العربية، وينبغي فيها للحق أن ينتصر.
أكثر من 22 ألف شهيد في غزة، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والشيوخ، والحصيل غير نهائية.
نعم.
وأنت قلت أنه إحنا بدنا نشعر بأننا أيتام.
نعم.
كيف بيتفاعل الناس عندك بإسبانيا مع الأخبار، خاصة الأوساط الثقافية والإعلامية كمان؟
بالنسبة لحضور القضية الفلسطينية وخصوصا في الآونة الراهنة، يعني هناك تضامن كبير من قبل قوى حية في هذه البلاد، خاصة يعني اليسار الإسباني، وبالإضافة إلى يعني عدد من السياسيين الإسبان عبروا عن مواقف متقدمة جدا من القضية المصيرية لشعوبنا العربية وهي القضية الفلسطينية، إلا أنني أحس بأنه كان ينبغي أن يكون هناك موقف أكثر من ذلك، أكثر من هذا الموقف. مثلا أنا بالنسبة لفنزويلا وكولومبيا، هذا الموقف الفنزويلي والموقف الكولومبي هو موقف متقدم جدا، مشرف جدا. عندما يطرد السفير السفير إسرائيل في كولومبيا، فهذا موقف تقريبا هو الذي أتماثل في كل شيء معه. هكذا ينبغي أن تكون الدول، ولكن إسبانيا لحدود الآن تقول أنها سوف ترى إن كان الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يعترف بالدولة الفلسطينية، فهم وبلجيكا قد يتخذون هذا الموقف بشكل منعزل. يا أخي، أنت ينبغي أن تخرج هذا الموقف للعيان. ومسألة أخرى هو أن الشارع الإسباني يضغط بقوة، بمعنى أن أنت لديك دعم من الشارع الإسباني، ينبغي أن ينعكس ذلك على الموقف. طبعا من المعروف بأن سفيرة إسرائيل هنا ذهبت لكي يعني تم استدعاؤها من طرف دولة كيان، ولكن أحس بأن موقف الدولة الإسبانية، موقف الحكومة الإسبانية يعني كان ينبغي أن يكون أقوى شوي، أقوى مما هو عليه الآن. وبالنسبة للحركة الثقافية، أولا في الجامعة الإسبانية هناك تم شن إضرابات على مستوى كل الجامعات من قبل النقابة الطلابية، وهذا ما أثار احتجاج يعني الممثلين الدبلوماسيين لدولة كيان هنا. على مستوى الجامعة أيضا أقسام الدراسات العربية وخصوصا في مدريد ومالاغا وغرناطة قامت بدور مهم جدا، والكتاب والشعراء الإسبان كذلك. يعني مثلا في يوم 20 من هذا الشهر ستكون هناك قراءات متواصلة لشعراء من جميع الأجيال، شعراء إسبان في مدريد، وتم تنظيم عدد من اللقاءات مثلا في قلعة النهر في ألكالا دي هيناريس، مثلا نظمت قراءات، وفي أماكن أخرى من إسبانيا نظمت لقاءات وقراءات، وهذا شيء إيجابي. كذلك في غرنيكا تمت هناك تظاهرة مهمة جدا، ونحن نعلم ما تمثله غرنيكا من رمزية في الحرب الأهلية الإسبانية وإبادة شعب الباسك من قبل ديكتاتورية فرانكو. ولذلك أنا شخصيا أرى بأن الساحة هنا ما زالت مشتعلة، ومن المؤكد أن هذا سيستمر، ونريد أن يترجم إلى موقف الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وننتظر كذلك ماذا سيحدث في محكمة العدل الدولية بخصوص الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وتطهير عرق.
تفاعل الناس في المغرب واسع أحيانا.
نعم.
وثمت تباين مع الطبقة السياسية. أنت كيف بتشوف التفاعل على الأقل كمان مش بس الناس وكمان بالإضافة للوسط الثقافي كمان؟
أولا ينبغي عندما نتحدث عن المغرب أن نعرف أن الأغلبية الساحقة للشعب المغربي مع القضية الفلسطينية ويعتبرونها قضيتهم الأولى، يعني مثلها مثل القضية الأولى للشعب المغربي الأخرى التي هي قضية الصحراء. هذا من جهة. من جهة أخرى جميع القوى الوطنية في المغرب، لأنه عندنا نحن نعرف بأن هناك أحزاب إدارية، هذه الأحزاب الإدارية يعني عادة ما تميل مع النظام، إذا مال إلى اليمين تميل إلى اليمين، وإذا مال إلى اليسار تميل إلى اليسار. هذه أحزاب لا يعول عليها، وليست لها ذاكرة تاريخية متجذرة في عمق التاريخ المغربي. هي أحزاب صنعت من طرف النظام، وهي تخدم النظام، و عندما يشار عليها تقول عاش. أوكي. الآن الأحزاب الأخرى التي منها أحزاب الحركة الوطنية، حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كل الأحزاب التي تنتمي إلى اليسار وتنتمي إلى الحركة الوطنية، هذه أحزاب موقفها مبدئي من القضية الفلسطينية ولا تتراجع عنها، وهي تشكل جبهة على هذا المستوى مثلما على مستويات أخرى، لأنها تنسق فيما بينها. بالنسبة للموقف الرسمي من مسألة التطبيع، أنا أعتقد بأن الإمبريالية العالمية ماذا فعلت؟ صنعت لكل بلد من هذه البلدان التي ننتمي إليها منطقة تكون موجعة، وهذه المنطقة الموجعة لكي تجعلنا نخضع ونستسلم في كل مرة تحاول أن تعصر هذا الجرح وأن تزيد في الألم، ومن ثم تجعل هذه البلدان تخضع لقراراتها. أنا شخصيا ومعي كل الشعراء وكل نحن نطالب الدولة المغربية أن تغلق هذا المكتب الشنيع الذي يسمونه مكتب الاتصال أو شيء من هذا القبيل، أي تمثيلية الدولة الصهيونية في بلادنا. ونحن كمثقفين وككتاب وكشعراء طالبنا وقمنا بكتابة عريضة نحث فيها الدولة المغربية على أن توقف هذا المسلسل الذي يشين ويمسنا في كرامتنا وفي هويتنا، وكذلك يبطل جزءا من تاريخنا الذي نفتخر به، لأن هناك شهداء مغاربة سقطوا من أجل قضية فلسطين، وهؤلاء يمثلون بالنسبة لنا النموذج والمثال. والدولة المغربية عندما تقوم بالتطبيع فإنها تدعس كل هؤلاء الذين قدموا حياتهم من أجل قضية فلسطين، هذا بالإضافة إلى أنها تنسف هذه الأخوة العربية التي تجمعنا بالشعب الفلسطيني، وتنسف تاريخنا وتاريخ علمائنا الذين كانوا يذهبون في كل رحلة إلى الحج إلى أرض فلسطين، ومنهم من لاقى الموت هناك ودفن هناك. إذن يعني منطقيا الدولة تسير ضد المنطق وضد التاريخ وضد كل الأعراف التي ينبغي أن تترسخ. وكانت إلى حدود مرحلة معينة كان المغرب لا يستطيع أن يعبر عن موقف معادي من قضية فلسطين، وليس فقط تضامنا، لأن هذه قضيتنا، مش يعني الذي يصدر عنه موقف يصدر عنه موقف، لأن القضية قضيته وهي قضيتنا جميعا، قضية الجزائري والتونسي وقضية المصري والأردني واللبناني وقضية الجميع هي قضيتنا. وبالتالي فموقفنا ليس تضامنا، هو موقف صاحب القضية. وهنا أنا أتفهم أن الإسباني يتضامن، نعم، ولكن نحن لا نتضامن، نحن قضيتنا هذه، نحن بتعبير آخر نحن كلنا فلسطينيون. وعندما يتم قتل الفلسطيني فيقتل واحد من أسرتنا من عائلتنا، وهكذا ينبغي أن نحس، وهكذا أتصور المسألة بالنسبة لجميع أبناء هذا الوطن العربي الذي يمتد من المحيط إلى الخليج، رغم أن الحكام كما قلت لك سابقا ينظرون فقط نحو أنفهم، أبعد من أنفهم لا يستطيعون أن ينظروا.
كان كمان الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي وجه رسالة مفتوحة حول غزة لملك المغرب وللطبقة السياسية بشكل عام وللطبقات الثقافية، ودعوة الجميع للمساهمة بإلغاء الاتفاقيات السياسية المتعلقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ما صدر عن حمودي هو موقف عدد كبير من المثقفين المغاربة. أنا لا أنظر أن هذا شيء مفاجئ، ولكن مثلا أنا شخصيا طلب مني في أكثر من مناسبة أن أوقع على عرائض تطلب أو تطالب بهذا الشيء الذي هو إلغاء الاتفاقيات التطبيع والخروج من هذه المنطقة السوداء. طبعا حتى يعني موقف الدولة المغربية متأثر بهذا التطبيع، لأنهم لا يبرحون المكان، لا يستطيعون أن يعبروا عن شيء، عن موقف تجاه ما يجري، لأنه هناك فرق بين أن تكون حرا مستقلا في قراراتك وأن تدين ما ينبغي أن يدان وأن تساهم بشكل فعلي في دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وبين أن تكون في كل مرة ترى أمامك فضائع ترتكب وأنت تدير وجهك كأنك لم ترى شيئا، وأنت تعلم بأنك ترى كل ما يحدث من فضاعات. هذا موقف حمودي يعني هو ليس موقفا فرديا في الرسالة التي وجهها إلى ملك المغرب، قلت بأنه هناك عرائض مفتوحة وهذه العرائض وجهت إلى القصر لكي تتم مراجعة موقف الدولة المغربية من التطبيع، لأن التطبيع في الواقع شيء مخزي تماما، لا للدولة المغربية ولا لمن قاموا بذلك سابقا يعني. ونحن كمغاربة نحس بأنه نحن في واد والدولة موقفها في واد آخر. أنا أعتقد بأنه هناك شيء أساسي، هو أن المغرب خضع لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية وخضع لابتزاز الغرب بخصوص سقوطه في فخ التطبيع، وينبغي أن يراجع موقفه في أقرب وقت ممكن.
يعني أستاذ خالد، لا يسعنا ونحن نتحدث مع شاعر إلا أن نطلب منه أن يقرأ قصيدة من كتابته. اسمح لي أطلب منك قراءة قصيدة في هذا اللقاء.
من يصدق الأكدوبة؟ هي قصيدة يعني لها ارتباط بقضية شعبنا الفلسطيني، وربما قصيدة تأمل أساساً لما يجري وللتزوير الذي يلحق بالتاريخ وبكل شيء. من يصدق الأكدوبة؟ أحجار الزيتون ظلال لحقولنا، والمحاجر أرض محروقة وجرح مزمن في جدار، والأعمى سيردد حكايته للمرة الألف رديئة لا يبصرها إلا عميان تاريخه الأسود. من يصدق أكتوبته وهي ترقص على حبال الخديعة منفوشة الأوتار مهزومة الشعار، وهي ترقص على حبال الخديعة ترسم نحيبها على مدار الأزمنة. ما كان لكم أن تصدقوا الدموع تدرف على مقبرة تنبعث من الخطيئة أسطورة زائفة، واليوم قد عرى وجه المراد يتباكى في المحافل حظه التعس حزنه المقيم في كتاب القداسة الممكنة، وصار النحيب وعدا بما لا يكون. ها يشهر المتباكي في ظلام خنجره، يسفك دم البراءة في كل حين، والسماء شاهدة والقياطر تئن، ونحن هنا جدار خلف جدار لا يصدنا عن الموت إلا موت آخر متواطئ وشقيق باع سلاحه للعدو، ومتاهة أنفاق لن تضللنا عن الطريق حين تجعل الحاضر بوتقة للآتي وتلقي في الهواء الآثم قبسة من حدادكم لا ينتهي. عراة أمام الأضواء الكاشفة صرتم، وعراة ستظلون ترددون على أسماع العالم حكاية زائفة. من ذا الذي سيصدق أكدوبتكم؟ وحدهم العبيد سيصغون للأسطوانة مشروخة، سيسلمون رقاب خذلانهم ويجرون أديال خنوعهم. الأرض يانعة سوف تحمي أشجارها، سوف تأوي رذاد الموج الشاهق أجراس الكنائس ونداء المئدنة. هذه الأرض تعرف أبناءها، تعرف تاريخ الغزاة وتفاصيل الهزيمة وأمجاد الملحمة، تعرف أسماء الفرسان وسلالات الأحصنة، وتعرف أسماءكم وأسماء عبيدكم واحداً واحداً. فاجمعوا غبار أشلائكم الخرساء وانقشعوا عن زرقة سمائنا، عن سماء إله جعلتموه عبداً لأساطيركم وأجرتموه بزيف أكدوبتكم المحزنة. هنا أرض كنعان وأطياف شهدائها ومجد فرسانها وسلالة الأحصنة. عصية ستبقى وأنتم الراحلون في مرايا غروبكم الحالك إلى زمن الأفول والمسكنة. سوف ترحلون مثل ما جئتم بلا مجد ولا تاريخ عدا بؤس ذاكرتكم، وفي عيون البراءة عميان وصورة للمهسلة. لن تكونوا إلا شبح أكدوبة، لكنكم أيضا المجرمون والقتلة.
الله لا فض فوق أستاذ خالد على هذه القراءة والكلمات المعبرة والمختزلة للمشهد.
بارك الله فيك أستاذ سعيد.
في واحد من إجاباتك على أسئلة كانت في وقفة برضو في القسم الثقافي بصحيفة العرب الجديد قبل حوالي 7 سنين،
نعم،
كان سؤال عن إذا بدك تغير شيء بالعالم، أجبت بإجابة ورح بقتبس منها: كل حياتي وأنا أحلم بالتغيير لدرجة أنني أصبحت يائسا لا أنتظر من هذا العالم أي تغيير، لكن لا بأس أن أحلم بأن نحترم. بعد 7 سنوات هل بقيت يائسا من التغيير ومع الأحداث ومع التفاصيل التي تجري؟
والله سؤال مفتوح. يعني أنا أحيانا عندما أنظر إلى العالم كما هو الآن وكما كان من قبل، يبدو لي بأن التغيير يعني أن يصير العالم بطريقة أخرى، أن يصير أكثر عدلا، أن يصير يعني أقل من حيث مسافة الفروق الاجتماعية الموجودة، يعني عدالة سياسية وعدالة اقتصادية واجتماعية. ولكن نحن نعيش في عالم الشمال فيه يسيطر على الجنوب، مؤسسات دولية صنعت بإرادة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وواقع سياسي يكرس من قبل من يمتلكون السلاح ويمتلكون القوة ويجبرون العالم على الخضوع. تصور أنه مثلا الآن لو افترضنا بأن دولة عربية فكرت في أن تنشئ مفاعل نووي وأن تصنع قنبلة كذلك مثلما تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية وتصنعها بريطانيا وتصنعها فرنسا وكل الدول المتنفذة في هذا العالم، سيقال لك لا، أنت لا ينبغي أن تمتلك السلاح النووي. طبعا نحن لا نريد أن نمتلك السلاح النووي، ولكن من حقنا أن تكون لنا مفاعلات نووية، ولكن كذلك هم ليس لهم الحق في أن يمتلكوا القنبلة النووية. مثلما أنا يعني من حيث المبدأ لا ينبغي أن أمتلك القنبلة النووية لأنها مدمرة، لماذا إسرائيل تمتلك قنبلة نووية؟ لماذا أمريكا وحدها لها حق الفيتو، هي وفرنسا وجميع الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية؟ ما معنى ذلك؟ معناه أن هذا العالم كله لا يقوم على مبدأ لا المساواة ولا العدالة ولا أي شيء. نحن قد نتفائل بأنه قد يصل يوما ما إلى أن هذا العالم يعني تميل فيه الكفة لكي تكون متوازية، ولكن هذا أمل ضعيف جدا. ولذلك أنا هذه الأشياء هي التي تجعلني أنظر إلى العالم هكذا، أنظر إلى العالم أنه يصنع بشكل غير عادل، بشكل يعني يهيمن فيه طرف على طرف آخر، بشكل يجعلنا دائما نطرح هذا السؤال: هل نحن نعيش في عالم عادل؟ هل يمكن أن نغير هذا العالم؟ هل يمكن أن نفعل شيئا لا يكون تماهيا بالمتسلط؟ لأنه لو طمحت أن أكون مثلا أنا مثل أمريكا، يعني أنا أقصد هذا العالم الذي ننتمي إليه، سنعيد إنتاج نفس الصورة التي هي صورة المتسلط. نحن لا نريد أن نكون متسلطين، ولكن ينبغي أن يكون هناك عدل في هذا العالم. هل نستطيع أن نغير العالم؟ نأمل، ولكن كما نقول في البلاغة، نقول الترجي ليس كالتمني. نحن نتمنى، ولكن التمني دائما مرهون بالاستحالة، بينما الترجي هو أقرب إلى التحقق. ولذلك نتمنى لا نرجو، لأن الرجاء قلت بأنه يعني أننا قطعنا أشواطا في التفاؤل وفي أن هذا الشيء يمكن أن يتحقق. أنا كتبت منذ قليل يعني على البوست في الفيسبوك ماذا أقول فيه. أقول بأنه مثلا جميع الأفعال البطولية التي نقوم بها نحن يتم نعتها بأنها أفعال إرهابية، وكل ما يفعله يعني الصهاينة والإمبرياليين والقوى الاستعمارية، رغم أنها أفعال جبانة، تسمى بأنها أفعال بطولية. يعني لاحظ المفارقة: أنت تدافع عن نفسك ضد الوجود الأجنبي ويقال لك بأنك أنت إرهابي، بينما تغزو أمريكا العراق وترتكب فضاعات من قبل دولة أنشئت بعملية قيصرية برغبة القوى الإمبريالية العالمية، تدمر آلاف من البنايات وتقتل آلاف من أبناء الأرض، هذه الأرض المقدسة، ولا يقولون بأنها أفعال إجرامية ولا أفعال إرهابية ولا أي شيء. يعني محكوم علينا أن نكون نحن فقط الإرهابيون وهم الممجدون الذين يفعلون الأشياء السوية والصحيحة والمستقيمة. هذه هي بعض الأشياء التي تجعلك تحس في هذا العالم كأنك ليس له معنى.
ولكن يمكن التفاؤل بيجي من مكان واحد فقط، إنه صورة الغول اهتزت.
هؤلاء المقاومون بأسلحتهم البسيطة التي هي صناعة محلية تدمر أساطير صنعت من قبل القوى المحتلة، كل هذا يجعل الصورة تهتز، ويجعلهم يعيدون الحسابات ونحن فعلا نثق بأن الغد سيكون أفضل من اليوم، ونعتبر هذه اللحظة هي لحظة فارقة. لماذا هي لحظة فارقة؟ لأن الكيان وحلفاءه لم يكونوا يتوقعون أن تأتيهم ضربة مثل هذه الضربة. أملنا كبير في أن ينتهي الاحتلال، وفي أن السعيد في أن السعيد صوتنا وهويتنا ووجودنا، وأن يصغي الحاكمون في هذا العالم العربي لشعوبهم، أو فليرحلوا إذا لم يكونوا يريدون أن يتفاعلوا مع شعوبهم. هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسير فيه، وفي نفس الآن ينبغي أن نطرح على الطاولة أنه نحن في حاجة إلى نظام عالمي جديد. نظام عالمي جديد لا يكون فيه أي أحد متمتعا بحق النقد، أن يصغي العالم للعالم، لا أن يصغي لخمسة دول، لأنه ليس هناك معنى أن تصوت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على قرار، وفي هناك مجلس للأمن يقوم بحق النقد من خلال فقط خمسة من أعضائه. أظن بأن العالم يحتاج إلى نظام آخر، إلى نظام يتم فيه الإصغاء لجميع الدول على قدم المساواة، وأن ينتخب في مجلس الأمن الجميع، ليس هناك من هو دائم العضوية المتأبد والذي يمتلك دائما حق نقد كل شيء. لماذا الآخرون ينتخبون إذا كان هناك مجلس للأمن فيه خمسة لهم حق النقد؟ فليبقوا هم الخمسة، لأنه الآخرين يعني يصبحون مثل كومبارس، مثل كراكيز، يعني يتم تحريكها بالطريقة التي يريدون. إذن نحن في حاجة إلى عالم آخر، ولذلك أقول لك الشعراء نحن نحلم، ولكن ينبغي أن نحلم بشكل إيجابي في أن يصير هذا العالم أكثر عدلا.
أستاذ خالد، أنت لديك إصدارات وفيرة من الترجمة، كم بلغ عدد الترجمات هاي اللحظة؟
والله أنا نفسي لا أعرف كم عدد الترجمات التي قمت بها، ولكن هناك عدد كبير يفوق 50 حاليا.
ما شاء الله.
نعم، وأغلبها في الشعر، أغلبها يعني ترجمات لشعراء، وهناك أشياء أخرى لم تصدر بعد، يعني هناك ترجمات أخرى لم تصدر بعد، في كذلك ترجمات تمت من إسبانيا إلى العربية، وهي أغلب الترجمات، وفي عدد قليل كذلك من الترجمات من العربية إلى الإسبانية. وبالنسبة لي أنا أعتبر بأن نحن لا نكتب دائما، يعني أنا مقل في الكتابة الشعرية، وربما يعني أنا أملأ هذه اللحظات لحظات الشعر بترجمة الشعر، وهي متعة أخرى، يعني ليست كمتعة كتابة القصيدة، ولكن هي متعة يمكن أن نسميها متعة موازية.
والكاتب من خلال الترجمة يعني لديه ما يقوله أيضا ولو من خلال الترجمة.
نعم، بالنسبة لي حاليا غالب الذين يتحدثون عن الترجمة يعتبرون بأن المترجم هو شريك للمؤلف بشكل ما. لماذا؟ لأنه أنا لا أترجم أي نص، لا أترجم أي شاعر، أنا أختار بعناية كبيرة من أترجمهم، وفي اختياري هناك موقف. مثلا عندما أترجم خوان خيلمان أو أترجم أنطونيو غامونيدا أو أترجم شاعر في حد ذاته، فلأن هذا الشاعر نظر إلي من خلال قصيدته وأنا نظرت إليه من خلال ترجمتي له، فنحن في نقطة التقاء. ثم عندما تعطي صيغة لنص ما، وإن كانت هذه الصيغة لا تكون نهائية دائما، فأنت تمنح للنص المترجم طبعا تمنحه بيتا يأويه، تمنحه ظلا يضلله، وبذلك فأنت تساهم في كتابة هذه القصيدة، وبالإضافة إلى أنك تمنحها بيتك الذي هو اللغة، اللغة التي تتجدر داخلك والتي تحس بانتمائك إليها.
للمتابع لترجماتك هناك عن الملائكة لرافائيل ألبيرتي،
نعم،
ويوميات متواطئة، نعم، للويس غارسيا مونتيرو،
مونتير،
وتلفظ مجهول وابتداع اللغز لخورخي أوروتيا، للوثانا الأندلسية، والكثير الكثير. يعني ما شاء الله، ترجماتك القادمة اللي بتشتغل عليها حاليا؟
حاليا أنا أشتغل على كاتب صديق كان صديقا ورحل ووفاء له، أنا ترجمت مجموعتين قصصيتين ستصدران خلال 2024، والآن أشتغل على روايتين لنفس الكاتب اللي هو لويس سيبولبيدا، الكاتب الشيلي الذي توفي بكوفيد منذ بضعة سنوات عندما بدأ هذا الوباء يغزو العالم. وقصة هذا أنه لما التقيت مع لويس، كنا اتفقنا على أساس أني ينبغي على الأقل أن أترجم له كتابا أو كتابين، وعدته بذلك، وتوفي الرجل وأنا لم أفعل ما التزمت به، فقمت باستغلال الوقت لكي أنجز هذا الشيء. بعد ذلك دار النشر التي تبنت المشروع وأخذت حقوق التأليف من أصحابها عاهدت إلي بترجمة كتابين للناشئين والأطفال، وأنا الآن بصدد ترجمتهما. يعني هناك من جهة ستصدر مجموعتان قصصيتان عن نفس الدار، وأهيئ حاليا أهيئ هاتين الروايتين للناشئين والأطفال، وفي نفسي الآن أترجم مجموعة قصصية لكاتبة من فنزويلا هي نيري سانتوس غوميز، وهناك أشياء أخرى. مثلا لدي أنطولوجيا للشعر البرازيلي ينبغي أن تصدر، وأنا يعني منذ مدة توقفت عن ترجمة الجزء الثاني، لأن الجزء الأول هو جزء كبير جدا، والجزء الثاني كذلك سيكون في حجم الجزء الأول، ولكن سأعود إليه بين الفينة والأخرى، لأني عندما أنغمس في عمل معين وأنهيه أتركه لكي يختمر ثم أذهب لشيء آخر، هذا ضروري جدا، ثم أعود مرة ثانية لكي أقوم بالمراجعة. فهذه العملية تقوم على التناوب، يعني أن تترجم نصا تتركه لكي يختمر وتبدأ في نص آخر وتتركه لكي يختمر، وهكذا دواليك، يعني بين التبييض والتسويد.
كلمة تقولها للناس في غزة نختم فيها؟
ماذا أقول لأحبابي في غزة؟ أقول لهم بأن هذا الجرح هو جرح عميق في أعماقنا، وكل ما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة نحن نحسه ونعانيه معهم، رغم أننا بمنأى عن الدمار وعن، ولكننا قريبون من هذا الدمار ومن هذه الجراح ومن الموت، قريبون لأننا نحس بأن كل شهيد يسقط هو جزء منا، ونحن فخورون بالمقاومة الفلسطينية في غزة لأنها تعطي الدرس لكل هؤلاء الحكام العرب الذين يفشلون في تحريك أصابعهم قبل أن يحركوا سلاحا. للأسف حكام عرب مخجلون تماما، وشبان فلسطينيون يقاومون بالحديد والنار، رغم أن المعادلة في السلاح ليست قابلة للمقارنة. الفلسطيني يقاتل بروحه وبذلك الشيء، ذلك الشعاع الذي ينبعت من الداخل، الذي هو الانتماء إلى أرضه والانتماء إلى شعبه والانتماء إلى وطنه. شكرا لكم جميعا، الدروس نستفيد منها.
الأستاذ خالد الريسوني، الشاعر والمترجم المغربي المقيم بمدريد، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل والممتع.
شكرا لك أستاذ سائد، كانت فرصة جميلة لكي نتحدث، شكرا.
الله يخليك، شكرا، نبقى على تواصل إن شاء الله.
إن شاء الله.
مع السلامة.